بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية ورده الصدقة، لأن الصدقة لا تحل له ولا لآله. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي، عندكم سلام أو سلام؟ قال: حدثنا الربيع يعني ابن مسلم وهو جمحي أيضا، عن محمد وهو ابن زياد وهو جمحي مولاهم، وهؤلاء الجمحيون بصريون، عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو الدوسي اليماني عبد الرحمن بن صخر على قول الأكثر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بطعام سأل عنه، فإن قيل هدية أكل منها، وإن قيل صدقة لم يأكل منها. وهذا يدل على ورعه صلى الله عليه وسلم. قال النووي: فيه استعمال الورع والفحص عن أصل المأكل والمشارب، المآكل والمشارب. وقال القرطبي: وكونه صلى الله عليه وسلم يسأل عن الطعام هل هو صدقة أو هدية يدل على أن للمتقي أن يسأل عما خفي عليه من أحوال الهدية والمهدي حتى يكون على بصيرة من أمره، لكن هذا ما لم يؤذي المهدي والمطعم، فإن أدى إلى ذلك فالأولى ترك السؤال إلا عند الريبة، يرتاب الإنسان أماله حلال أو حرام، أما مع عدم الريبة فلا. وهذا الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يأكل صدقة التطوع، كما كان لا يأكل صدقة الواجب، وأنها لا تحل له كما قدمنا. ونظير هذا الحديث ما جاء في قصة سلمان حين أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هذا صدقة يا رسول الله، فلم يقبل، ثم اليوم الثاني قال: هذه هدية يا رسول الله، فقبل، فعلم أنه نبي. من هذه من العلامات. وهكذا كانت إن جاءته هدية عليه الصلاة والسلام من طعام أكل منها وأشرك أهل الصفة معه، وإن جاءته صدقة لا يقبلها، يصرفها إلى أهل الصفة. وكان إذا قبل الهدية عليه الصلاة والسلام يثيب عليها، والإنسان إن أمكن أن يثيب فهو أحسن، وإلا يدعو لمن أحسن إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. والإنسان يدعو حتى لو لم يشعر من أحسن إليه، وهذا أفضل، يدعو دعاء عاما: اللهم اجزي خيرا من أعان على خير، يبارك له، يدعى له في أن يبارك الله له في أهله وماله وولده، جيد هذا. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الدعاء لمن أتي بصدقة، لمن أتى بصدقة يدعى له بالبركة ونحو ذلك. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري، وفي طبقته يحيى بن يحيى الليث الأندلسي مشهور بالفقه، وأما من يسمى بيحيى فكثير في طبقته كثير. وأبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان صاحب المصنف، وعمر الناقد وهو عمرو بن محمد بن بكير بن سابور الناقد، وإسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي. قال يحيى: أخبرنا وكيع وهو ابن الجراح صاحب كتاب الزهد عن شعبة وهو ابن الحجاج البصري، وكيع كوفي، عن عمرو بن مرة وهو المرادي الكوفي، كما أن شعبة كوفي أيضا. قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى، وأبو أوفى اسمه علقمة، وهو ابن خالد الأسلمي الكوفي الصحابي رضي الله عنه، شهد بيعة الرضوان، وقد عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، سكن الكوفة وابتنى بها دارا في أسلم، وهو آخر من مات بها من الصحابة، من مات بالكوفة من الصحابة، سنة 86. حاء أي تحول الإسناد، قيل صح وقيل الحديث، والاصطلاح الأول هو الأشهر، أي تحول مسلم إلى إسناد آخر. وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له، قال حدثنا أبي وهو معاذ بن معاذ العنبري عن شعبة وهو بن الحجاج عن عمرو وهو بن مرة قال حدث عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم، فأتاه أبو أوفى بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. قال رحمه الله حدثناه ابن نمير وهو محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال صل عليهم، اللهم صل عليهم، هذا معنى فيه الدعاء لمن أتى بصدقته، يدعى له بالبركة أو بالصلاة، يقرأ اللهم صل عليه. المراد بالصلاة هنا الدعاء، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك امتثالا لقول الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والصلاة من الله على عباده ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة الدعاء كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم ثم جلس في مكانه يذكر الله صلت عليه الملائكة، أو كان في صلاة ما لم يؤذي وأيضا صلت عليه الملائكة قالت اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. الصلاة من الملائكة الدعاء، وهكذا من العبادة الدعاء، وإذا دعي له بالبركة فحسن لمن جاء بصدقته، اللهم بارك له فيما أعطيته. وجاء هذا في بعض الأحاديث أن رجلا جاء بفصيل أو فقال النبي بعض إبله فقال اللهم بارك فيه وفي إبله، أو بهذا المعنى. والصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم تبعا به جائز بالاتفاق، كأنه قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلى آخر الحديث، اللهم صل على نبي على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبع ومن اقتفى أثره ونحو ذلك. قال النووي رحمه الله هذا الدعاء هو اللهم صل على آل أبي أوفى، هذا الدعاء هو الصلاة، وهو الصلاة امتثال لقول الله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ومذهبنا المشهور ومذهب العلماء كافة أن الدعاء لدافع الزكاة سنة، سنة مستحبة ليس بواجب، هذا مذهب كافة العلماء. وقال أهل الظاهر هو واجب، وبه قال بعض أصحابنا حكاه أبو عبد الله الحناطي واعتمدوا الأمر في الآية، واعتمدوا الأمر في الآية وصل عليه. قال الجمهور الأمر في حقنا للندب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وغيره لأخذ الزكاة ولم يأمرهم بالدعاء، أي لمن أعطاهم زكاته. وقد يجيب الآخرون بأن وجوب الدعاء كان معلوما لهم من الآية الكريمة، وأجاب الجمهور أيضا بأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته سكن لهم بخلاف غيره، سكن لهم أي تسكن إليها نفوسهم وتطمئن. قال النووي واستحب الشافعي في صفة الدعاء أن يقول آجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهورا، أخذهم ظاهر الآية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، هي طهرة، وجعله لك طهورا وبارك لك فيما أبقيت أي من مالك. وأما قول الساعي وهو الجامع للزكاة اللهم صل على فلان فكرهه جمهور أصحابنا أي الشافعية، وهو مذهب ابن عباس ومالك وابن عيينة وجماعة من السلف، وقال جماعة من العلماء يجوز، يجوز ذلك بلا كراهة لهذا الحديث. اللهم صل على آل أبي أوفى. قال أصحابنا لا يصلى على غير الأنبياء إلا تبعا، لأن الصلاة في لسان السلف، لأن الصلاة في لسان السلف مخصوصة بالأنبياء صلاة الله وسلامه عليه، كما أن قولنا عز وجل مخصوص بالله عز وجل، مخصوص بالله سبحانه وتعالى. فكما لا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا، لا يقال أبو بكر صلى الله عليه وسلم وإن صح المعنى. قال واختلف أصحابنا في النهي عن ذلك، أي ما سبب النهي في الصلاة على غير النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الاستقلال. قال هل هو نهي تنزيه أم محرم أو مجرد أدب؟ على ثلاثة أوجه أي في المذهب. الأصح الأشهر، الأصح الأشهر أنه مكروه كراهة تنزيه، لأنه شعار لأهل البدع وقد نهينا عن شعارهم، والمكروه هو ما ورد فيه نهي مقصود، والمكروه هو ما ورد فيه نهي مقصود. واتفقوا على أنه يجوز أن يجعل غير الأنبياء تبعا لهم في ذلك، فيقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واتفقوا على أنه يجوز أن يجعل غير الأنبياء، أن يجعل غير الأنبياء تبعا لهم في ذلك، فيقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته وأتباعه، لأن السلف لم يمنعوا منه، قد أمرنا به في التشهد وغيره، جاء في بعضه على أزواجه وذريته. قال الشيخ أبو محمد الجويني، أبو محمد الجويني من أئمة أصحابنا، السلام في معنى الصلاة كذلك، يعني لا يقال السلام على فلان وإنما يكون استقلالا يعني تبعا، السلام في معنى الصلاة، ولا يفرد به غير الأنبياء، لأن الله تعالى قرن بينهما الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد أو محمد صلى الله عليه وسلم. قال لأن الله تعالى قرن بينهما، ولا يفرد به غائب، ولا يقال قال فلان عليه السلام، وأما المخاطبة به لحي أو ميت فسنة، فيقال السلام عليكم، السلام عليك، السلام عليك أو عليكم، الله أعلم. هذه التحية معروفة. فالذي عليه الأكثر أنه لا يطلق الصلاة، لا تطلق الصلاة على أحد استقلالا سوى الأنبياء، أما غيرهم فتبعا لا بأس، وقد نقل الاتفاق على ذلك. وما جاء في هذا الحديث لا بأس أن يطلق هذا اللفظ على من جاء بصدقته لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على آل فلان، اللهم صل على آل أبي أوفى، وأيضا اللهم صل عليك وعلى زوجك في قصة المرأة الذي قالت رسول الله ادعو الله لي ولزوجي، فقال اللهم صل عليك وعلى زوجك. فمنهم من قال هذه حادثة عين في من آتى بزكاته وفي تلك المرأة مع زوجها، وأما تبعا فجائز بالاتفاق. الأولى ألا يصلى على أحد إلا تبعا، وهذا الذي عليه كافة العلماء. وأما في التشهد فيقتصر على تلك الكيفية التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بالنسبة للسلام، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا مما يدل على أن السلام قد يتسامح فيه بخلاف الصلاة، فالخلاف في الصلاة أشهر من السلام. فإذا قال الإنسان في تشهده اللهم صل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شملت كل عبد صالح في السماء والأرض، وهكذا التحية السلام عليك، السلام عليكم، السلام لا بأس، ويكون على وجه التحية. كم قرأنا حديثا من صحابيهما، الأول عن أبي هريرة والثاني عن عبد الله بن أبي أوفى. أحسنت. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.